أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الاعتراف الرابع على عكس المطلب هو ما نسب إلى السيد الشهيد قدس الله نفسه من دعوى إجمال الآية على أساس احتمال اختصاصها بقرينة غير لفظية في موردها أو حين نزولها تجعلها أو تجعل الآية ظاهرة المعنى الخاص، وهذا الاحتمال يوجب الإجمال. احتمال أن تكون هناك قرينة غير لغوية، قرينة حالية غير لغوية موجودة في مورد الآية وحين نزول الآية، وهذه القرينة التي نعتمدها هذه ماذا تكون موجبة لظهور الآية في ماذا في خصوص المعنى الخاص. هذا الاحتمال احتمال احتفاظ الكلام بقرينة غير لفظية يوجب إجمال الآية وعدم صحة تمسك بإطلاقها. ثم يشكل على نفسه، هو نفسه يشكل على نفسه، لأنه يمكن نفي هذا الاحتمال بإطالة عدما هنا قرينة، لأنه أصلا معتبر وبنى عليه العقلاء، فيمكن نفي احتمال القرينة بإطالة عدم القرينة. فإذا نفينا احتمال القرينة بهذا الأصل حينئذ يرتفع الإجمال ويمكن التمسك بالإطلاق. فيجيب عن هذا الاعتراف ويقول أن فعل عدم القرينة ليست أصلا تعبديا صرفا، لأنه ليس الملاك فيما يبني عليه العقلاء من الأصول هو التعبد الصرف، وإنما الملاك هو الحيثيات الكاشفة عن مضمون الأصل، وعلى أساس تلك الحيثيات يبني العقلاء على تلك الأصول اللفظية. عند احتمال القرينة المتكلة في رواية يمكن نفي هذا الاحتمال بشهادة نفس الراوي على انه ينقل تمام المعنى، وأنه ليس هناك شيء دخيل في المعنى لم يذكره ولم ينقله. ظهر على الراوي أنه يشهد شهادته هي شهادة إيجابية بأن هذا هو المعنى الذي نقله، وشهادة سلبية بأنه ليس هناك شيء دخيل في فهم المعنى لم ينقله. أمر الشهادة السلبية لعدم وجود شيء دخيل في استظهار المعنى نتمسك بهذه الشهادة للرأي، وهذا لنفسه احتمال قرين عندما تقع ذلك في احتمال القرين المتصلة عندما يقع في رواية ينقلها جرارة طبعا يحتمل وجود قرينة عادية غير لفظية تدل على الأحداث التي وصلت إلينا فكيف نعمل بالظهور هذا يجب الإجماع في احتمال احتفاظ هذه الرواية بقرينة متصلة عادية كيف ننفي هذا الاحتمال ونمنع على الظهور ولا نعتني بهذا الاحتمال يقول لا نحن نمنع على هذا الاحتمال لا نعتني بهذا الاحتمال ونبني على ظهور الرواية وعدم إجمالها استنادًا إلى ماذا؟ إلى اتحاد في الرأي السلبي اللي بين معناها شنو؟ وحينئذ نفعلت عدم القرينة في حالة من هذا القبيل تكون مقبولة تكون أصل أصلاعي إلى حيثية نوعية هاتفة وهذا عن عدم وجود القرينة استنادًا علما إلى اتحاد في الرأي نفسه. وأما إذا احتملنا وجود القرينة المتصلة الحالية في آية قرآنية كما في محل الكلام حينئذ الأمر يختلف تماما وذلك لعدم وجود هاي الحيثية الكاشفة حينئذ حتى يبنى على إطالة عدم القرينة والشرط في ذلك هو أن هناك فرقا واضحا بين نقل الحديث وبين نقل النص القرآني ناقل الحديث يتمكن أن يذكر القرينة الحالية ويشير إليها في الكلام الذي ينقله لأن ناقل الحديث ليس مقيدان بأن ينقل نفس الحديث فقط ولا ينقل غيره ليس مقيدان بذلك فيمكنه أن يشير إلى وجود القرينة كان يقول أن الإمام عندما تكلم بالكلام كان جاهلا كان قائلا وهذا كان في المكان الفلاني كان الوقت طيب كان الوقت كفاح كان المجلس رابط بالحاضرين او كان بالفعل بامكان ان يذكر هذه القرائن ويضيفها الى ماذا الى كلامه عندما ينقل ماذا الحديث وهذا فعندما يكتب الراوي ولا ينقل القرينة نقول أن له شهادة سلبية نافية لوجود قرينة تؤثر في فهم المعنى وتوجد انعقاد الظهور على خلاف ما هو ظاهر الكلام فعلا فعلا الكلام ظاهر في الوجود فإنه يحكم على قرينة والاستحباب يقول لو كانت هناك قرينة على الاستحباب لتعرف الراوي ينعقد الكلام على هذا الظهور الأول ولا يكون الكلام مجملا في حين أن ناقل النص القرآني ليس كذلك هو مقيد بأن ينقل النص القرآني نفسه فقط ولا يضيف إليه شيء لأنه بمجرد أن يضيف إليه شيء يعتبر تحريف للقرآن بزيادة إذا عندما ينقل النص القرآني لا يجوز له أن يضيف إليه شيئا لأنه زيادة ولأنه تحريف محرم فهو ملزم بأن ينقل نفس النص القرآني فعندما يكتب عن وجود قرينة حالية محتملة قد تكون معدة في فهم المعنى هذه ليس سكوته شهادة على عدم وجود مثل هذه القرينة ليس شهادة على ذلك يعني أحسن ما كان يتنينه لا يتمكن ماذا من أن يضيف هذا إلى النفس الذي ينقذه هو مخير بأن ينقذ نفس النفس فرعاني فإذا انشكوته عن هذه القرينة أطلاقا لا يعني عدم وجود هذه القرينة فإذا ليس له شهادة عندما ينقل النص القرآني الرأي ليس له شهادة في عدم وجود ما يكون دخيلا في فهم السنة في فهم المعنى ليس عنده شهادة إذا كيف يبني على إطالة عدم القرينة مع أن هذه الإطالة في مثل المقام ليس لها حيثيات نوعية كاشفة عن عدم وجودها لخلافنا لا بخلاف احتمال وجود القرينة المتصلة في مثل الحديث هنا يمكن البناء على تهمة الراوي بنفي وجود مثل هذه القرينة فيبنى على عدمها العقل لا يبنى على عدمها القرينة اعتمادا على قاعدة الراوي بينما في مثل النص القرآني هذه الشهادة غير موجودة ويكون المقام داخل في كبرى صفات الكلام للقرينة المتصلة وهذا يوجب إجمالا كلام وعدم صحة التمسك بإطلاقه وبظهوره محل الكلام في كبرى صفات الكلام احتمال احتفاظ الكلام مجرد احتمال احتفاظ الكلام بقرينة شنو متصلة حينئذ يكون هذا موجب لإجمال الكلام وعدم صحة التمسك بظهوره وإطلاقه واضح هذا لا اعتراض واضح هذا لا اعتراض هناك ملاحظتان عليه الملاحظه الاولى مجموعيه لان مساله تاثير القرينه المحتمله طبعا اذا كانت متصله والاحتمال القرينه المنفصله ما يهتف الظهور جزمان وعند الجميع احتمال القرينه شنو منفصله لأنه قرين هذا ملاحظ الله أخذنا قرين منفصلة ما تخدم أصل الظهور وإنما تعارف سنة حجية الظهور فينعقد أصل الظهور واحتمال القرين ينفى ولا يعتنى به ولا يجب إجمال الكلام وإنما الكلام في احتمال القرين السنة إذا كانت القرين المحتملة متصلة بالكلام متصلة بالكلام في هذا الحالة هل يكون وجودها واحتمالها مؤثر الظهور وموجب للإجمال ومانع من انعقاد الظهور أو لا على خلاف بين الأعلام المعروف أن الحالة لا يوجد الإجمال مجرد احتمال القديم لا يوجد الإجمال هذا مجرد أن يحتمل أن هذا الرسالة اللي يوجد من الزواج كانت بها قرينة لكن هذه القرينة فقط لم تصل إليه مجرد هذا الاحتمال عند المشهور من علمائنا وخصوصا مدرسة المحقق النائيني هي أنها لا تؤثر في إجمال في الإجمال ولا توجد الإجمال ولا تكون مانعة عن التمسك لماذا؟ بالظهور شيء السيد لا يبنى على مسلك آخر مبناه هو أن هذا يكون موجب لإجمال السنة لإجمال الدليل وعدم صحة التمسك بظهوره احتمال القرينة احتفاظ الكلام بقرينة متصلة حالية غير لفظية حالية غير ماذا؟ غير لفظية هذا يوجب شنو؟ يوجب الإجمال يمكن نفيها بالبناء على إطالة عدم السنة قرينة ولذا لا مانع من العمل بظهور الرواية حتى مع احتمال الكريم هنا متصلة، حتى مع احتمال احتفاظ الرواية بالكريم المتصلة لا مانع من الأخذ بظهور الرواية، لماذا؟ اعتمادا على شهادة الراوي التنزيل يبين الناس من المقصود بها، لكن مع هذه الشهادة وهذا الأمر النافي لاحتمال القرين ليس موجودا في محل كلامنا ووتنا وهو النص القرآني، إذا يدخل المقام في كبر احتفاظ الكلام، احتفاظ الكلام بما بقرينة محتملة، وهذا يكون موجبا علما بالإجمال. لأنه القرآن في المطلب هو أن محمد صلى الله عليه وسلم حدث الشهيد أن احتفاظ الكلام بمحتمل القرينية احتمال وجود القرينة المتصلة يمنع من أفعال الظهور ويوجب الإجمال. ولكن اذا نحن احتمال القرينة بحق الاقلائي ونفي احتمال القرينة بالاصل الاقلائي معتبر لا يكون الا عند نقل الحديث، اما عند نقل النص القراني في محل الكلام لا نافي لاحتمال القرينة، فاحتمال القرينة موجود ومحتج الكلام وهو يوجب الاجماع. حتى في محل كلامنا يقول لأنه في محل الكلامات الآية الشريفة يحتمل أن تكون هناك قرينة بحسب المورد بحسب تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الآية على رماح دار أهل الحرب، طبق الآية على ذلك، يحتمل أن تكون هناك قرينة بحسب المورد بحسب التقرير بحسب الشيخ، محتمل ان تكون هناك قرينة متصلة حالية غير لفظية مقترنة بالكلام بالآية، يعني تكون موجبة لانعقاد الظهور في المعنى الخاص، واضح؟ هذا الاحتمال يكون موجب لإجماع الآية، وإذا كانت مجملة من هذه الناحية، يعني مجملة من ناحية شنو؟ تصاف بغنائم الحرب أو شمول المطلقة فلا يصح التمسك بإطلاقها لإثبات العموم والإطلاق فيها. هذا خلافة الاعتراض الرابع. من هذا القبيل ومطلق سيار احنا رجعنا الى بيان مغلطين سيدة اسمانة الان نصف في الملاحظة عليها من الملاحظة المبنائية هناك مبنى مشهور معروف بين علماننا يرى ان احتفاظ السلام ان احتمال القرينة لا يوجد شنو اجمال، احتمال القرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة لا يوجد الإجمال، مجرد احتمال لا يوجد الإجمال. هذا الجواب هنا الجواب الآخر جواب بنائي، أننا تكلمنا هذه الكبرى وقلنا بأن احتمال القرينة المتصلة الحالية غير اللفظية يكون موجب للإجمال، لو سلمنا هذه الكبرى وتمت هذه الكبرى نقول أن تطبيق هذه الكبرى في محل الكلام ليس واضحا، تطبيق هذه الكبرى في محل الكلام ليس واضحا، يمكن الخطأ فيه، وذلك لأن المعرفة لاحتمال القرينة الموجب للإجمال والمانع من الأخذ بالظهور والإطلاق هو الاحتمال العقلائي الذي له أسباب تقتضيه، له أسباب معقولة تكون موجبة لهذا الاحتمال، ونرى أحد بالاحتمال الاحتمال العقل الصارف الذي لا ينسى من أسباب موجبة له واضحة. فإن مثل هذا الاحتمال العقل الصارف احتمال العقل الصارف لا يكون مانعا من الظهور ولا يكون موجبا علما للإجماع. العقلاء لا يعتنون بالاحتمال العقل الصارف بحيث يتوقفون عن العمل بالظهور لمجرد احتمال عقل الصارف احتمال وجود قرينة. وإنما عندما يكون احتمال وجود القرينة احتمال معتدي احتمال عقلائي يسمي احتمال عقلائي ينشأ من مبررات موضوعية توجد هذا الاحتمال. عندئذ تأتي هذه الكبرى ما يسلمنا الكبرى وهو أن هذا يوجب ماذا؟ يوجب إجمال في الكلام ويمنع من الأخذ بالظهور. بناء على ذلك نقول في محل الكلام إلهي الشريفة الموجود مما يمكن للإنسان عقلي أن يكون قرينا على إرادة المعنى الخاص هو عبارة عن المورد والشيخ والتطبيق ما في آخر. يمكن أن يكون منشأ لاحتمال القرينة واضح. أما ذلك يقول أن القرينة في المطعم المحتملة هي إما المورد أو السياق أو التطبيق. المورد يعني كان يكون غنائم أهل الحرب ومورد الآية وسبب نزولها أو صحيح. السياق أما تسلم لي من الآيات اللي قبلها وبعدها تتحدث عن غنائم أهل الحرب نعم الحرب. فقدمنا ان ما كان الله عليه وعلى الله يعمل الله وطبق العالم على غنائم الحرب. هذه الامور اللي قد يتخيل انها قرائن على رغبة اجتماع بمعنى خاص الآية الشريفة لكنه تقدم منا سابقا أن كل هذه الأمور لا تصلح أن تكون قرينة على إرادة المعنى الخاص. فلا تصلح أن تكون قرينة على إرادة المعنى الخاص لا السياق ولا المعنى ولا السنة ولا التطبيق. مجرد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبق الأمر على الغنائم الحرب هذا إطلاقا ما يعني إرادة المعنى الخاص من ماذا؟ من الآية. وكذلك السياق وكذلك سبب النزول هذه أمور قياسية كما بيناها سابقا بمعنى أنها تجتمع وتنسجم مع إرادة المعنى الخاص وتنسجم وتجتمع مع إرادة المعنى السنة العام. وهذا تعني الآية القرآنية أن يأتي حكم عام وكلام عام في مورد سنة خاص في مورد خاص ويطبق ذلك العام على هذا على مورده. هذا الشيء متعمد ليس فيه محذور وهذا علامة على أن المورد والسياق والتطبيق أمورا تجتمع مع إرادة المعنى العام. إذا كيف تكون قرينة على إرادة المعنى السنة معنى الخاص من قبيل قرينية يرمي كما نفسنا على إرادة حيوان مفترس بحيث يرمي تجتمع مع إرادة رجل السنة تجاه. حقيقة هذا هو الشيء الذي يسمع أن يكون قريبا المورد والشياط والتطبيق وما فوق ذلك من القرآن الحالية التي يمكن تصور ان تكون قرينه ولو من ذا فرض المحال يحصل الامور. وهذه بينا انها لا تصلح ان تكون ماذا قرينه إذا من عندنا احتمال السنن القديمة احتمال وجود القرين احتمالا معقولا احتمالا عقلائيا ومعقولا احتمالا عقلائيا معتدا به من عندنا هذا الاحتمال. فمن عندنا احتمال وهذه أمور لا تقع فمن عندنا احتمال وجود القرين احتمالا عقلائيا معتدا به ناصر من أخبار موضوعية ومبررات موضوعية من هنا في هذا الاحتمال. إذا هذا الاحتمال احتمال العقل الصرف والاحتمال العقل الصرف لا يكون مؤثر في الظهور عند العقلاء. لكن نحن نقدر نصور هذا المطلب بعبارة أخرى ونقول أن المرء من التمسك بالإخلاص والموجب للإجمال على مدار السيد الشريف قدس الله نفسه واحتمال وجود قرينة صالح للقرينية في حد نفسها هذا واحد. وجود شر يحتمل ان يكون قرينة مع كون ذلك متصلا هنا بالكلام هذا هو اللي يمنع من الظهور ويوجد السنن الاجمال. هذا هو المعروف احتمال وجود القرينه واحتمال قرينيه السنه يسموه موجود مو الفرق بينهما. مره نحتمل وجود قرينه اصل وجود القرينه مع او وجود شيء نحتمل وجود القرينه ومره نحتمل كون سنة قرينة الموجود يسموه. فالمعنى هو الموجود بالإجمال إما احتمال وجود قرينة صالحة في حد نفسها للقرينة أو وجود احتمال أن يكون سنة قرينة لأن يكون صالح لأن يكون سنة قرينة. أما احتمال وجود ما ليس صالحا للقرينة أو وجود لا يحتمل ان يكون قرينا لعدم صلاحيته لذلك فهذا لا يمنع من التمسك بالظهور وما نحن فيه من هذا القبيل. لان كون غنائم الحرب موردا وسببا للنزول او كون الايه في سياق ايات الجهاد أي تطبيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآية على غنائم الحرب هذه أمور لا تصلح للقرينة على إرادة المعنى الخاص كما تقدم. فوجود هذه الأمور ليس مضرا بالظهور لعدم احتمال كونها قرينة احتمالا عقلائيا كما قلنا. فلا يدخل المطعم في مسألة وفي كبرى احتفاظ الكلام بما يحتمل ان يكون هنا قرينا حتى يكون مضرا بالاطلاق. هذه الملاحظة على الاعتراض الرابع. يرسل على الملاحظة ما ذكره بعضهم من أن القرآن الكريم لا يناسبه الاعتماد في مقام تفسير مقاصده ومعانيه لا يناسبه الاعتماد على القرائن الخارجة عن النص القرآني. القرآن الخارج عن النص القرآني ولو كان القرآن حديثا وذلك لأنه كتاب فرض فيه الخلود فرض فيه هداية جميع البشر في جميع الأعصار قرر فيه أن المخلوقات به هو جميع البشر إلى آخر الأزمنة ويكتب به هداية جميع البشر. مثل هذا الشيء لا نحسبه على مهد على قرار حالية في تكوين معاني وهذه القرآن لا تقل إلى المخاطبين بالقرآن في الأزمنة السنة متأخرة. من أصل هذا؟ واضح؟ هذا ليس كلاما يقال كما في الروايات يمكن أن يعتقد في تكوين المخاطب اللي هو السائل أو القارئ في مجلس الخطاب يمكن أن يعتمد على قرآن سنة حالية. أما القرآن اللي يخاطب به الموجودين في زمان النزول والمعدومين إلى يوم القيامة، القرآن اللي يضمن مطالب على إدارة البشر كلهم، الاعتماد في مكان تفهيم معانيه ومقاصده على قرآن حالي أيضاً خرج عن النص نفسه واللي يعلم نفس المشرع بأنها قد لا تصل إلى الناس المتأخرين عن زمان نزوله هذا غير مناسب للإسلام. وهذا إذا هذا في الحقيقة معناه أنه لا يوجد احتمال الاعتماد في تفهيم المعاني على قرآن سنة خارج عن النص فأصل الإسلام ينتفي. وهذا أصل وجود قرينة حالية تدل على يقين في فهم المعنى وهو خارج عن النص السنة القرآني. النص القرآني وهذا النص القرآني إذا طبعا دي موجودة في داخل النص القرآني يمكن الاعتماد عليها وإلا فلا ينافي الاعتماد على قرآن حالية خارج عن النص القرآني. هذا يمكن أن يلاحظ على هذا الاعتراف الرابع. هذا القول منه مو صحيح في القرآن الكريم مو صحيح. العدل الآخر من القرآن هو اللي يفسر القرآن ويبين مراداته ويبين معانيه، بس لا يستمر في بيان معانيه وفهم مراداته إلى قرآن حالية، وإنما يستمر في القرآن يفسر القرآن بعضه ببعضين مثلا يبين المرادات الواقعية من مين تنادينا يا نفس القرآن ليس أن يرى أنه هذا المطلب. هذا المطلب هذا الاعتراف الرابع قررنا منه وتبين انه لا يرد على ماذا على دعوى عموم الايه وشمول الايه المطلق القاعده وعدم اختصاص فائده خصوصي لنا هنا حارب. الاعتراف الخامس على هذا المطلق هو على الاعتراف المعروف والمشهور والمتداول اخيرا، وهو ان يقال انه لو كان المراد بالايه الشريفه المعنى العام فلماذا لم يعهد ولم ينقل الينا تقدم النبي صلى الله عليه واله وسلم لتطبيق هذا الحكم الشرعي؟ لم يعهد ان النبي أرسل الزبارات لأخذ الخمس من أربع المفاتيح، لم يعهد هذا. لماذا لم يعهد ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله تصدى لأخذ هذا الحق الشرعي من الناس؟ لأن يرسل الزبارات لجمع من الناس عندما يتعلق بأرباحه بكل فائدة يستفيد الإنسان، كما قال بالنسبة للزكاة جبال الزكاة أرسل الجبال فقد جاء لأخذ الزكاة من الناس بإرسال الجبال بل من المسلمين عليها حرام، وهذا حرام تفجئته في باب الزكاة، بينما هذا لم ينقل اطلاقا في باب الصوم، لم ينقل تفجئ النبي صلى الله عليه واله وسلم لاهل الصوم الا في غنائمهما في غنائم الحرم، في غير غنائم الحرم لم ينقل تفجئ النبي صلى الله عليه واله. وحتى الامام عليه السلام في زمان حكومته الظاهرية لم يكن انه تصدع وارسل الزباع لجمع الاقناط من الناس. فهذا مؤثر على ماذا؟ مؤثر على في الحقيقه قولوا ياي على عدم عموم الايه على نعم هذا المستدركه نعم تصدع العلم المتاخرون عليهم السلام لجبايه سنه وجبايه خمسه فقط بلا اسباب، لان المتاخرون من زمان الامام الشافعي عليه السلام ومن تاخر عنه من الائمه تصدعوا لجبايه الاخماس من الناس، فوضعوا الوكلاء ووضعوا وطعنوا بتسليم هذا الحق الشرعي الى وكلائهم الذين عينوهم في مختلف مناطق تواجد الشيعة. لكن في زمان النبي صلى الله عليه واله والى زمان السابقين عليهم السلام لم ينقل ولم يعهد ذلك، وهذا دليل على عدم عموم الرأي هكذا يقال، لان الرأي لو كانت عامة اذا لا فرق بين غنائم الحرب وبين ماذا ارباح المكاسب، لا فرق بينهما، لا تقول عن الصوم لان الصوم متعلق بالزكاه، كل منها غريبه مقرره من قبل الشارع، لماذا يتصدى لجبايه الزكاه ولا يتصدى لجبايه هذا الخمس، يتصدى لجبايه الخمس في غنائم الحرب ولا يتصدى لجبايه الخمس في ارباح المكاسب، اذا هذا دليل على عدم عموم الايه واختصاص الايه لغنائم الحرب التي ياخذها المسلمون من الكافرين. هذا لا ترى بالخان هم يمكن جعل اعتراض على اصل تشريع الخمس غير الغنائم، لان يفكر من عدم التحدي اصلا الخمس في غير الغنائم غنائم الحرب لن يشرع، ما يشرع هو يمكن جعل اعتراض، بس بعد ما نتكلم عن الاخر جعل اعتراض علما على عموم فيكون في كلماتهم بهذه الصيغه. هذا الاعتراض له اجوبه متعدده ذكرها الاعلام، من جمله هذه الاجوبه ما ذكره الشيخ الخير رحمه الله نفسه المستند موجود، وحاصل ما ذكره هو انه بناء على المسلك الصحيح من تجريبية الاحكام، نقول ان الاحكام وان كانت مشرعة كلها في زمان واحد لنقل هكذا، لكن تجريبها كانت تجريبيا، بمعنى ان النبي صلى الله عليه واله ارسل هذا التبليغ بعد الاحكام الى المعصوم اللي بعده والمعصوم اللي بعده ارسل وهكذا. تبليغ الحاكم يحتاج الى ظروف مناسبه، وهذا قد لا يكون الظرف اللي عاش فيه المعصوم السابق مناسب لتبليغ الحكم، فيعهد به الى المتاخر، فعندما تحين الفرصة وتكون الظروف مناسبة يبلغ هذا الحكم، يشرع الحكم، تشريع الحكم ثابت، وإنما تبليغ للناس يكون متأخر عن زمان التشريع. لا معنى ذلك، واضح. بناء على هذا يقول في نور الإسلام لا يرث المقام، لا يرث هذا المقام. وذلك لأنه ليكن هذا من هذا القبيل، أن الحكم لوجود القوم في غير غنائم الحرب هو حكم مشرع، وفي جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن تدبيره تأخر لعدم وجود الظروف المناسبة لتدبيره، فتأخر تدبيره، وهذا تأخر تدبيره إلى زمان الإمام الصادق ومن تأخر عنه من الأئمة عليهم السلام. نقول هذا لا محذور فيه، فليكن وجوب الخمس في غير غنائم الحرم هذا القديم. يقول يرتفع الإسلام بناء على هذا المسلك، يعني تدريجي التدريج في تدريج الأحكام الشرعية بحسب الظروف المناسبة. أن تشريع الخمس في غير غنائم الحرب وتدبير ذلك موجود في زمان النبي صلى الله عليه وآله، موجود في زمان النبي صلى الله عليه وآله، وأن مسلم المعرفة والتقدير والعمل بهذا الحكم الشرعي. هذا الرسالة تلاحظون فأثر على الخامس، يقول لمن يدعى العموم في الآية، لما كانت الآية عامة ما لا يعني عموم العالم من يقول لك يعني تدريب الحكم تدريب عن تشريعات عموم العالم عموم التبيئة وحكم العالم من المسلمين ما يمنكم من شيء فأن لله سنة ومسرة. لو كانت العالم عامة يقول المستشفي المعترض، وكان معنى ذلك أن تشريع الخمس في غير غنائم الحرب وتبليغ هذا الحكم حصل بالحقيقة حصل في زمان النبي صلى الله عليه وآله، إذا لماذا لم يطبقه النبي؟ لماذا لم يعمل بهذا الحكم؟ هذا لماذا لم يرسل الجمع لجمع هذه الأصناف من الناس كما فعلت الزكاة؟ اشتغلت في تطبيق الحكم والعمل به. وهذا هذا السؤال ثانيا، أيضا نقل العمل بهذا الحكم من قبل النبي صلى الله عليه وآله، وعدم معهودية تطبيق هذا الحكم والعمل به، نستكشف من حالتنا بدون أن معارفنا ليست عامة. أنا ما أظن في حكم مفرع ومبروك شرعا بوجوب الخمس في غير غنائم الحرب، ما أظن في حكم مفرع. إذا نختص الآية بما لا غنائم الحرب، هذا السؤال. لكن أنا أختلف في بنية الأحكام. أن يكون البناء على تدريجي على التدريجية في تدريجه الأحكام الشرعية لا يعني يكون جاهلا عن هذا الاعتراف، لأن مفروض كل اعتراف تسليم تدريج الحكم بدار الشريف، ينزل أيها القائد بعموم العالم وعلى يقول أيها القائل بعموم الآية، فإذا كان الحكم في غير الغنائم الحرب مشرع، فلا يمكن أن يتبنى مثل التدريجية في تدريجه
وصلى الله على محمد.